بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف هيك؟ يعني إنسان سائل يسأل بعدين يقول للمجيب صدقت، معناته بيعرف الجواب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا عندي علم ولا أنت عندك علم. قال: فأخبرني عن أماراتها، علامات الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث رواه مسلم. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي شرحا لشطر هذا الحديث، وهذا الحديث مؤلف من أسئلة أربعة: الإسلام والإيمان والإحسان وبعض علامات الساعة. والعلماء قالوا هذا الحديث أم السنة، لأنه تحدث عن رؤوس مسائل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كل شيء أصله، لذلك يقال للأرض هي أمنا، لأنها منها أخرجنا الله عز وجل. فقالوا عن هذا الحديث، قالوا عن سورة الفاتحة أم الكتاب، لأن أصول مسائل القرآن الكريم موجودة في سورة الفاتحة، فهذا الحديث أم السنة، قال عنه العلماء، وهو حديث صحيح بل متواتر، لأنه رواه ثمانية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق في المجلس البارحة أن تكلمنا عن الإسلام والإيمان، عن السؤال الأول والثاني. الآن السؤال الثالث: قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أهل التربية الروحية أيها الإخوة أنشأوا مدارس عديدة في هذه الكلمة الإحسان. نحن نعلم بأن المتخصصين بتفسير القرآن الكريم من العلماء يسمون المفسرين، والمتخصصين بالمادة الفقهية يسمون فقهاء، والمتخصصين بعلوم التوحيد يسمون العقديين، يعني أهل العقيدة. مختصين باللغة العربية يسمون اللغويين. الآن المتخصصون بالأخلاق، بتربية الروح وتزكية الروح، يسمون في واحد من اصطلاحاتهم أهل التصوف، وهم أساتذة التربية الروحية، وأنشأوا مدارس من أجل أن يرقوا المريد. يسمون التلميذ الذي يسلك في درب الوصول إلى الله مريداً، لأنه يريد أن يصل إلى حضرة الله تعالى. فيسمون هؤلاء، أنشأوا في تسليك المريد مدارس لأجل إيصاله إلى هذه الرتبة، رتبة الإحسان. وعندهم مرتبة تسمى مرتبة المراقبة. المراقبة أن تشعر بكل خلية من خلاياك في كل لحظة من لحظاتك أن الله يراقبك. وإذا وصل المرء إلى هذه الرتبة ما عصى الله عز وجل إلا القدر المكتوب عليه. لأنه هلأ إذا في موظف بده يأخذ رشوة وعلم بأن مديره يراقبه، أو أن دائرة التفتيش تراقبه، أو أن هيئة الرقابة تراقبه، ما بيأخذ رشوة، بيستنى لحتى هيئة الرقابة تروح بعدين بيأخذ رشوة. الآن إذا العبد وصل إلى حال المراقبة أن الله يراقبه وكان موظفاً، ما بيقدر يأخذ رشوة. مرة من المرات في إحدى الأحياء كان بدهم يفتتحوا حديقة أو حديقتين، الحديقتين قريبتين من بعضهما البعض. فالآن اللي بده يجي يفتتح الحديقتين هو المحافظ. المسؤول عن الإشراف الزراعي على هذه الحديقة، مشان يفرجي المحافظ أنه هو كثير معتني بالحديقة، جاء بورود نوعيتها عالية جدا وغرسها في أماكن يعني محددة بهذه الحديقة. الآن جاء المحافظ وتفتل في الحديقة، لقى والله شيء جدا جميل، ريثما المحافظ لما انتهى من يعني الجولة في الحديقة أجلسوه في واحد من البيوت وقدموا له شيئا من الضيافة. ريثما هو عم يأخذ ضيافته ويستريح، راحوا قاموا الورود من الأرض ونقلوها إلى حديقة الثانية عشان يفرجوا المحافظ أنه نحن والله نعتني بما أمرنا به. طيب هؤلاء 100% هم متأكدون بأن الله لا يراهم، 100%. ولو تأكدوا بأن الله يراهم يراقبهم ما فعلوا هذا. يعني في بنت محجبة تعرفت على شاب بطريقة لا تحل، غير مشروعة. الآن وعدها وواعدته، فاستغلت غفلة أبيها عنها ومضت باتجاه موعد مع هذا الشاب. هذه 100% تعتقد بأن الله كان نائما جل الله وسبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنها لو كانت تؤمن بأن الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما بتفعل هذه الفعلة. بس هي تعتقد بأن الله لا يرى، لا يسمع، لا يعلم، نسأل الله السلام. فأهل التربية الروحية أنشأوا مدارس من أجل هذه الرتبة، رتبة الإحسان، لأجل أن يوصلوا المريد إلى مرحلة المراقبة، أن تراقب الله في كل حركة من حركاتك وفي كل سكنة من سكناتك. وأفضل عبد وصل إلى هذه الرتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم أن تعرفوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضرة الله ومراقبة لله عز وجل فاسمعوا إلى هذا الدعاء، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسبة يا أخوانا، الدعاء هو انعكاس لما في داخل الإنسان. يعني هلأ أنا أريد أسألكم، لو أنه في طالب عنده ثانوية عامة، فحص بكرة، فحصه بالثانوية العامة، هو طالب مجتهد وصل طول السنة عم يدرس وقلنا له دعينا، شو أكثر الدعاء الذي يدعو به؟ كل بتلاقي الدعاء كله على النجاح وعلى التوفيق وعلى الفتح، الله يفتح علينا. فلو أن واحدا منا جالس وما بيعرفه لهذا الطالب وسمع دعاءه يقول لك الله أعلم هذا الطالب وعنده فحص. شايف، من دعائه أنت تعرف شو في داخله، ماذا يوجد في داخله. لو أن إنسانا مريضا مثلا وقلت له ادعو لنا، تلاقي الدعاء كله كثير منه يتوجه نحو العافية والشفاء والسلامة، فمن دعائه تعرف ماذا يجول في داخله. وإذا شاب صار عمره 29 سنة وما له يعني ما عنده إمكانية للزواج وقلت له دعينا، تلاقي يعني إنه الله عز وجل يزوجنا، الله عز وجل يوسع علينا، فمن دعائه بتعرف إيش في داخله. الآن اسمعوا ماذا يوجد في داخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في مراقبته لله تعالى إلى طرفة العين. يعني هلأ في عبد بيلتفت إلى الله عز وجل بعمره كله 60 سنة 70 سنة بس بعشرة الأيام تبع الحج لما بيطلع على الحج، وباقي العمر غافل عن الله. في عبد أحسن منه يلتفت إلى الله عز وجل في كل سنة في شهر رمضان، بس برمضان يقبل على الله، باقي العام منصرف عن الله. في عبد أحسن منه يلتفت إلى الله عز وجل في كل أسبوع يوم، هو يوم الجمعة. في عبد أحسن منه يلتفت إلى الله عز وجل في كل يوم 5 مرات وقت الأوقات الخمسة، بس باقي الأوقات غافل عن الله. هلأ مثلا إذا واحد بيأكل رشوة وبيصلي، هذا معناته بيلتفت إلى الله بس وقت الصلاة، بس وقت الشغل ما يلتفت إلى الله أبدا. واحد بيغش وبيصلي، كنت عند واحد من الأخوة أزوره، فاحتجت كتبت على أوراق عنده على المكتب، بعدين أردت أن أشكل ورقة بورقة، ففي عنده علبة دبابيس، أخذ دبوس وحاولت أن أشكل الورقة بالورقة، وإذ الدبوس لك ما يثقب الورقة، صار يضحك. قلت له ليش تضحك؟ قال لي هذا الدبوس ما بيشك، مغشوش. فهي أول مرة بسمع أنه في دبوس بينغش، كيف الغش تبع الدبوس مدبب، يعني رأسه مدبب، شيء عجيب. معقول بالدبوس كمان في غش؟ هؤلاء التجار اللي عم بيجيبوا دبابيس مغشوشة ومسجلات مغشوشة وساعات مغشوشة وشو وطعام مغشوش، هذا ما له شايف رب، لا يراقب رب العالمين ولا يلتفت إليه، ربما بس بصلاته. ففي إنسان بيلتفت إلى الله عز وجل في كل يوم 5 مرات، في إنسان بيلتفت إلى الله في كل ساعة بيتذكر رب العالمين، في إنسان في كل نصف ساعة، في أحسن كل دقيقة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى طرفة العين، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بذكر عن الإمام الجنيد، إمام الجنيد كان له خال اسمه السري السقطي وهو من كبار الصالحين، فالسري السقطي بيقول له لابن أخته الجنيد، كان الجنيد ولد صغير، قال له: يا ولدي قل في كل يوم 10 مرات: الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. وراقب معناها، فكان الولد يقولها. بعد فترة قال يا ولدي قلها في كل يوم 20 مرة، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. بعد فترة بيقول له قلها 30 مرة، بعد فترة بيقول له قلها 100 مرة، فكان يقولها. فجاء إلى خاله وقال يا خالي أنا أقول هذه الكلمة التي أنت أوصيتني بها. قال يا ولدي إذا كان الله يشاهدك والله ينظر إليك والله يراقبك فكيف تعصيه؟ وأنتم أيها الإخوة جربوا، اجعل لنفسك وردا كل يوم 10 مرات، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. يعني في ابن أبوه بالعناية المشددة وأبوه ثري، هذا الولد إبليس أدار في عقله أمرا أنه هلأ أبوه بده يموت وأبوه مخلف إرث كبير كتير، في طريقة هو يأخذ شيء يستأثر به عن إخوانه وأخواته. طلعت معه خطة أنه بيساوي عقد بيع لعقار من عقارات أبوه، بايع الأب للابن لهذا الولد، وبتاريخ قديم. شو بده يعمل؟ راح ساوى عقد وجاب شهود زور وقعن، وراح لعند أبوه بالعناية المشددة الأب، وفي غفلة من إخوانه وأخواته صرفهم برات غرفة العناية، جاب الاسطمبة تبع الحبر، والأب بين الحياة والموت حط إصبع إبهام أبوه وختام بصم على الورقة. هذا لو عنده ورد الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي، ما بيساويها. لو أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما بيساويها. لكن هو يعتقد بأن الله عز وجل لم يعلم ما فعل، ويعتقد بأن الله عز وجل لم يسمع ما خطط وما دبر. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل شطر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته المجادلة، هذه المرأة التي نزلت فيها سورة المجادلة، قال وإنها لتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أسمع بعض حديثها. يعني ستنا عائشة ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم، عم تقول أنا عم بغسل له شطر رأسه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة المجادلة واقفة هون وأنا لا أسمع شطر حديثها، في بعض الكلام ما عم بسمعه. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالسيدة عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. أنا واقفة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما لي سمعاني بعض الحديث، الله عز وجل أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعجبوني أيها الإخوة إذا علمتم أن هناك عمليات غش تجري في غرفة جراحة القلب المفتوح. يعني أنت بتتخيل أنه واحد عم بغش بالكاسات ببيع الكاسات، واحد عم بغش بصيانة المسجلات، واحد عم بغش بالقلابيات، واحد عم بغش بالبطاطا. مرة اشتريت كيس بطاطا لما جئت إلى البيت ووضعته فرته وإذ يطلع لي أحجار مع طين بالنص كتل كتل، الله أكبر شو هاد. بس استغربت أنا كتير، يعني كتير، بعدين قلت عجيب كيف هيك هذا واضعهم يعني بالنص، أنت ما بتظهر كيس من برا محاوط بالبطاطا، يعني ما بيبان معك كيف متاري. إيه في خطط بجيب بورية
يحطه بالمركز ويقعد حوله البطاطا وبالنص بيحط الطين والأحجار.
هذا لو علم بأن الله عز وجل يراه ما بيساوي هيك، بس هو ظن بأن الله عز وجل مثل هالبشر ما بيشوف، إذا سكر الباب ما حدا شايفه. فأنت يعني بتتوقع بالبطاطا في غش، بس بغرفة جراحة القلب المفتوح في غش؟ يعني أحياناً بعض أطباء جراحة القلب بيحتاجوا إلى توسيع الشرايين، فبيحطوا شبكات. هذه الشبكات في منها أنواع وفي فروق بالأسعار كبيرة. والمريض لا، إذا نحن قلنا له لمريض والله حنحط لك أحسن شبكة أو أسوأ شبكة، شو بيعرفه المريض؟ ما بيعرف شيء. وإذ بيعجب يعني الإنسان في بعض الشبكات عمره 6 أشهر، يعني بعد 6 أشهر بده جراحة قلب الرجل. وبعض المرضى بيكون متفق مع المريض مع الطبيب إنه ضع لي أفضل شيء، بس الطبيب يضع أسوأ شيئا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أيها الإخوة، هذا مقام الإحسان، هو المقام الذي يجعلك تسير على الصراط المستقيم. كيف الإنسان يصل إلى مقام الإحسان؟ يعني كيف الإنسان؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جارية، جارية بنت صغيرة في حاجة، فتأخرت، طلع بحث عنها، شاهدها تلعب مع الفتيان، قال والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، بس أنا خايف من الله عز وجل، الله يحاسبني ويعاقبني. هو شو السواك يعني بده يفعل؟ ما بيفعل شيئا، بس هذا حال المراقبة مع الله عز وجل. تذكرون القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في ظل شجرة وقد علق سيفه على الشجرة، واحد من المشركين جاء حمل السيف ورفعه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم والسيف هيك مسلط، قال من يمنعك مني؟ شو؟ قال الله. هذا حال المراقبة، من يمنعك مني؟ قال الله. بس هو الحقيقة لأنتوا انسوا هذه الحادثة، واحد قاعد تحت السيف وعدوه اللدود رافع السيف، واللي قاعد تحت السيف بدون ما يملك ولا حراكا، من يمنعك؟ يعني نحن هلأ بهذه الأزمة اللي بيطلع بيقول لك مين بده يحل هاي الشغلة؟ هو نفسه قال من يمنعك مني؟ قال الله. فيبست يده، هذا الرجل يبست يده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف من إيده، قال أنت الآن من يمنعك مني؟ هذا مشرك، قال له أنت إلا مين بده يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخر، يعني تمكنت مني، بس قال عفوت عنك. حال المراقبة أيها الإخوة، كيف يصل أحدنا إلى حال المراقبة؟ أنه أنا أراقب الله عز وجل في كل حركاتي، سكناتي، علاقتي بأسرتي، علاقتي ببيعي وشرائي، علاقتي مع إخواني وأخواتي، محافظتي على عبادتي. ألا نحن صائمون، ما الذي يمنعنا أن نشرب أو أن نأكل؟ بس حال المراقبة، حال المراقبة. وإلا واحدنا ممكن يفوت على الغرفة يشرب مي. لما كنا صغار كان أول ما بدأنا صيام رمضان كان بتموز آب، ونحن صغار وبدنا نصوم، وكان أبونا يغرينا أنه اللي بيصوم بيأخذ مثلا 5 ليرات أو ليرة سوري مثلا، فكنا شو نقول لهم صايمين، نطلع إلى السوق في فيجة بالسوق نشرب برا، نرجع إلى البيت صايمين. نعم، طفل ولد ما بيعرف أنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصيام من يضبطه؟ إيمانك بالله. الزكاة، هلأ الزكاة بتلاقي في إنسان حريص جدا يطلع الزكاة بالضبط وأكثر، بيقول لك أخي معلش خليني بالجانب الاحتياط. شايف من يضبط لك أمورك المالية؟ هلأ إذا واحد قال أنا ما عندي زكاة، ما في حدا يعني يقول له لا بدك تدفع زكاة. هلأ إذا واحد قال أنا ما عندي أملاك، ما عندي زكاة، ما في أحد يلزمه. بالمقابل إذا واحد قال أنا طلعت زكاتي 25,000 ليرة سوري، مثل ما بدك. شايف؟ بس الحساب أن تعبد الله كأنك تراه، الله ترى بيعرف قديش معك،
وقديش بيحل وقديش ما بيحل. في بعض ناس عندهم حيل أو خدع. هلأ الزكاة حتى تجب عليك لازم تكون العقار أو العرض التجاري، العروض التجارة في ملكك، وأن يحول عليها الحول. ففي واحد بيتفق هو ومرته إنه قبل ما يحول الحول على قبل ما يدور السنة يعني على البضاعة أو على العروض، بيروح بيقول لزوجته أنا وهبتك هدول، خلص متى ما وهب لزوجته هو ما عاد عليه زكاة. طيب هلأ زوجته الآن دخلوا في ملكها، ما عليها زكاة، ده تستنى ليحول الحول. هلأ بس تدور السنة كمان قبل ما تخلص السنة بشي شهر بتقول له أنا وهبتك العروض التجارية. شايف لك والله دبرنا حالنا يا أخي، الشغلة بدها شطارة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف واحدنا يصل إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ مطلوب إليك أولا أن تكثر من ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أكثر من ذكر شيء غلب عليه. هلأ في ناس هو ونايم بتلاقيه بيذكر الله، حتى زوجته بتقول له ما شاء الله أنت شو أنت ونايم بتقول الله الله أو لا إله إلا الله. طبعا أكثر من ذكر شيء في اليقظة فكان أنيسه حتى في نومه. بالتالي هذا في بيعه، في شراءه، في علاقته مع أهله، في علاقته مع أصحابه، عنده هذه المراقبة. فإذا أردت أن تصل إلى حال المراقبة تحتاج إلى أمرين اثنين، أولهما الإكثار من ذكر الله، وثانيهما العلم. لأنه هذا الذي يظن بأنه إذا عمل مع زوجته هذه الطريقة في الزكاة، في الهروب من الزكاة، هذا جاهل. ولو علم من الله ولماذا فرض عليه الزكاة لبادر مبادرة إلى دفع الزكاة. واللي عم بيجيب الدبابيس المخشوشة والطبيب اللي عم بيركب شبكات في الشرايين مخشوشة عنده جهل جاهل. هو صح طبيب بيعرف في بجراحة القلب، بس جاهل بحضرة الله، من الله ولماذا فرض عليه الانضباط بهذا الشرع. فذكر الله والعلم بيساعدك على الوصول إلى مرتبة الإحسان. وآخر فقرة في الحديث قال فأخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال أنا ما بعرف، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من أجل هذا يا أيها الإخوة تجدون أحيانا في الأسواق مرات كتبا بيقول لك مثلا في مين حسب من سورة الإسراء أو من دراسات فلكية أنه يوم لأيامي عام 2025 مثلا، أو يوم لأيامي 2050، أو يوم لأيامي بعد 3 شهور، أو يوم كل هذا الكلام غير صحيح. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق سئل متى الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا واحد قال لك شفت بالمنام أنا أنه يوم لأيامي الجمعة الجاي، نفس الشيء، منامه مثل هذا كتاب تبع 2050 و2025، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، طيب علامات الساعة؟ قال طيب. العلماء قالوا علامات الساعة 3 علامات صغرى ووسطى وكبرى. علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت في أحاديث غير هذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمان علامات للساعة، فالعلماء جمعوها مع بعض البعض في كتب أمارات الساعة. علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت، والوسطى أغلبها ظهرت، نحن عم نستنى هلأ الكبرى. هلأ إذا بقى قلنا عم نستنى علامات الساعة الكبرى معناتها يجهز حاله واحدنا. إذا بالمناسبة يا أيها الإخوة، إذا واحد بيناتكم مو كاتب وصيته يكتب وصيته، إذا في حقوق للناس عليه يعطيهم إياها أو يوضحها بشكل واضح لمن وراءه. ما يدري أحدنا يعني متى يفجأه الموت أو متى تقوم الساعة. كمان نحن ننتظر علامات الكبرى. هلأ هذه من العلامات الوسطى. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. قالوا أن تلد الأمة ربتها له معنيان، الأمة يعني العبدة. قال أن يتزوج، شو معنات أن تلد الأمة ربتها؟ يتزوج الرجل الحر امرأة عبدة فينجب منها ولدا يكون هذا الولد حر، أو البنت بتكون حرة، فالبنت بتكون سيدة على هذه الأمة. هذا المعنى الظاهر في النص. قالوا في معنى مجازي، أن تلد الأمة ربتها، أن تصير البنت آمرة ناهية على أمها، كأن البنت هي السيدة والأم هي خادمة عند أمها. شايف؟ أيوة هذه ظهرت. يعني عقوق الأمهات سواء من الأبناء أو من البنات. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، الناس البسطاء جدا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، صار عندهم بنايات وعقارات. هذا الحديث في إعجاز علمي عند كلمة يتطاولون، الحديث ما قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يبنون البناء الطويل. يتطاولون، يتطاول فعل يحمل معنى المشاركة، يعني أنت بتبني بناية 5 طوابق أنا ببني 6، أنت 7 أنا 8، أنت بساوي برج 100 طابق أنا بساوي برج 110 120. وسمعتم قبل أشهر أكبر برج بالعالم. شايف تطاول، مو 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 بس بناء بناء طويلا، يتطاولون يعني يتنافسون. أي برج عنا، هذا برج ماليزيا أكبر لما برج دبي أكبر، يتطاولون. شايف في البنيان، وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. البيت، كلمة بيت باللغة العربية هو المكان، الغرفة. البيت معناته في اللغة العربية الغرفة، الذي إذا وقفت ظهر رأسك خارج البيت، يعني معناته ارتفاع الجدار شو بده يكون؟ شيء 1.5 متر مثلا، متر، 1.25 متر، بحيث أنت واقف إذا واحد ماشي بالطريق بيشوف رأسك، هذا اسمه بيت. أما إذا كان السقف فوق رأسك اسمه قصر. بقى هلأ كلكم ساكنين بإيش؟ بقصور ما شاء الله، كلكم بلا استثناء، ماشي الحال. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هيك ساكنين ببيوت، ببيوت يعني باير أسر، ويمكن لعل يكون في معدودين اللي عندهم قصور. بقى شو هذا التطاول في البنيان؟ قليل جدا، يعني أنه بيت طابقين فيه موجود كمان، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس قليل جدا جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تطاول في البنيان، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق بعدما سأل هذا السائل الأسئلة، مضى. يقول عمر فلبثت مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. معناته الملائكة لها قدرة أن تتشكل بصور إنسان. هون جبريل، كان سيدنا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات، إما بصورته الملكية الحقيقية رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وإما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا ولا يرى صورته، وإما كان يأتيه بصورة رجل، وغالبا كان يأتيه بصورة صحابي اسمه دحية الكلبي، وقالوا كان هذا الصحابي جميل المنظر. على كل، الله عز وجل أعطى الملائكة هذه القدرة من التشكل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.